أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كالكلام في الجواب أو الحل الخامس لدفع الإشكال الوارد على استصحاب الحكم المعول في الشبهات الحكمية، وقلنا بأن المراد به هو استصحاب الحكم الواصل إلى مرحلة الباعثية والمحركية. استصحاب الحكم الواصل إلى مرحلة الباعثية والمحركية، حيث أنه هناك يقين به في زمان تغير مثلا أو قبل النقاء حكم بحرمة الوضع، وصل بعد فرض التلبس بالحيض تحقق الموضوع، وصل إلى مرحلة الباعثية والمحركية ونشك في بقائه بعد زوال الحيض بعد النقاء وقبل ماذا؟ وقبل الغسل، أن هذا الحكم هل لا زال باق لا، فنستصحب بقاء هذا الحكم. هذا الاستصحاب لا يتوقف جريان إلا على إحراز موضوعه، إلا على إحراز موضوعه، لكن موضوعه ما هو؟ هو الماء. هذا الحكم الواصل إلى مرحلة الباعثية موضوعه هو ما؟ موضوعه هو الماء المتغير، الماء الذي تغير بالنجاسة. وأنا أحرز بقاء هذا الموضوع، أحرز بقاء هذا الموضوع وإن زال التغير، لأن المفروض في محل الكلام في هذا المثال يعني المفروض أن التغير من الصفات الطارئة على الموضوع التي قد يتلبس بها الموضوع وقد شنو لا يتلبس بها، ولا يكون زوالها موجبا لزوال شنو الموضوع، أي أن التغير ليس من الصفات المقومة للموضوع التي يزول الموضوع بزوالها. بالرغم من زوال التغير أنا أحرز بقاء الموضوع، لأن الموضوع هو الماء الذي تغير بنجاسة حتى بعد زوال التغير، أحرز بقاء هذا الموضوع. فيجب استصحاب بقاء هذا الحكم شنو المتيقن سابقا، وبهذا يندفع الاعتراض الأول. هذا بالضبط النظير أصحاب الحكم المجعول على تقدير القول بوجود مرحلة المجعول، الذين يقولون بوجود مرحلتين الجعل والمجعول يجرون استصحاب الحكم المجعول. هذا الحكم ثابت عند تحقق التغير، هذا الحكم الفعلي على رأيهم الحكم الفعلي، هذا يشك في بقائه بعد زوال التغير فيجري استصحاب. بالضبط ما نقوله هو بالضبط من قبيل استصحاب الحكم المجعول، وهذا الحكم المجعول يحرز بها موضوعه، لأن موضوعه هو ماذا؟ الحكم المجعول الفعلي. بناء على هذا الرأي موضوعه هو الماء الذي تغير بالنجاسة وباق حتى بعد زوال التغير، لأن التغير من الصفات الطارئة على الموضوع وليس من الصفات المقومة، ليس من مقومات الموضوع. هذا الإشكال الأول الذي يرد على هذا الحال. الإشكال الثاني الذي يورد على هذا الحال هو أنه قال بأنه أيضا يلزم مما ذكر المحذور السابق الذي أورد على الحلول السابقة أو بعض الحلول السابقة، هو أنه يلزم أن لا يصل الفقيه أن يفتي بنجاسة الماء المتغير بعد زوال النجارة إلا عندما يتحقق في الخارج ماء متغير بالنجاسة خارجا ويزول عنه ماذا؟ تغير. عندما يوجد ماء في الخارج تغير بالنجاسة زالت عنه النجاسة، في هذه الحالة يستطيع المجتهد أن يفتي بنجاسة هذا الجزء المحدود، والحكم حكم يكون جزئي، يفتي بنجاسة هذا الماء الذي كان متغيرا وزال عنه التغير، يفتي بهذا المقدار استناد المن إلى الاستصحاب، يفتي بنجاسة هذا الماء الذي أحرز تغيره بالنجاسة وأحرز زوال التغير عنه يفتي بنجاسته نجاسة هذا الماء استنادا إلى الاستصحاب. ماذا لم يحدد ماء متغير بالنجاسة زال عنه التغير فلا يمكنه أن يفتي بالنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير استنادا إلى الاستصحاب. وهذا خلاف الارتكاز الفقهي على ما تقدم سابقا، لأن الفقهاء يتمسكون بالاستصحاب إثبات الحكم اللي يتمسكون بالاستصحاب ويفتون بنجاسة الماء الذي تغير بالنجاسة وزال عنه التغير، وإن لم يتحقق الموضوع شنو في الخارج. لا يتوقف المجتهد ماذا على إحراز تحقق الموضوع في الخارج حتى يفتي بنجاسة الماء المتغير إذا زال عنه التغير. بينما هذا الوجه هو كالوجوه السابقة يرد عليه هذا الاعتراض. لماذا؟ لأن هذا الوجه يفترض أن المستصحب هو ما هو الحكم المجعول في عالم الجعل الواصل إلى ماذا؟ إلى مرحلة البعثية والمحركية، الواصل إلى مرحلة البعثية والمحركية. وما يصل الحكم إلى مرحلة البعثية والمحركية؟ إذا تحقق الموضوع خارج، إذا تحقق الموضوع في الخارج يكون الحكم ماذا؟ واصلا إلى مرحلة الفعلية البعثية. فيقول المجتهد بأنه هذا موضوع متحقق في الخارج، ما تغير بالنجاسة، صار الحكم واصلا إلى مرحلة البعثية والمحركية. فإذا شك في بقائه بعد زوال التغير تصحب هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع الذي أحرز المجتهد يستماذى بقاء هذا الحكم. هذا حكم جزئي، هذا حكم جزئي تابع لتحقق الموضوع في الخارج. أما إذا لم يحرز تحقق الموضوع في الخارج ما عندنا حكم واصل إلى مرحلة الشنو الفعلية حتى نقول أن هذا الحكم الواصل إلى مرحلة الفعلية متيقن في الزمان السابق مشكوك في الزمان الشنو اللاحق. هذا إنما يصح قال عندما نحرز وجود الموضوع في الخارج ما أن تغير بالنجاسة زال عنه التغير، نقول أن الحكم بالنجاسة في عالم الجعل وصل إلى مرحلة ماذا؟ مرحلة البعثية والمحركية. فإذا زال التغير يشك في بقائه فيجلس أصحابه. فإذا لا يجوز بناء على هذا الوجه كما هو أشكل بهذا على الوجوه السابقة أنه لا يمكن للمجتهد أن يفتي بالحكم الكلي من دون إحراز ماذا؟ ما لا يجوز له أن يفتي بنجاسة ما لنقل هكذا بنجاسة الماء المتغير بالنجاسة إلا إذا أحرز ماذا؟ لا يمكنه أن يفتي ببقاء النجاسة بعد زوال التغير إلا إذا أحرز ماذا؟ أحرز وجود الموضوع في الخارج حتى يصبح الحكم الموجود بوجود التقدير كما قلنا يصبح ماذا؟ واصلا إلى مرحلة البعثية والمحركية. بعبارة أخرى أنه وصول الحكم إلى مرحلة البعثية والمحركية هي من بالضبط تجاه ماذا؟ الحكم الفعلي. الحكم الفعلي بناء على المجهول، بناء على الإيمان بفكرة المجهول، هذا الحكم الفعلي كيف كان يقال بأنه هذا يتوقف على وجود الموضوع في الخارج حتى يكون الحكم شنو؟ فعليا. حتى يكون الحكم فعليا. فأشك بعد ذلك في بقاء يجلس أصحابه، يعني لابد من إحراز وجود الموضوع حتى يجري هذا الاستصحاب. هل لا يسمح للفقيه إلا أن يفتي بالحكم الجزئي لهذا الموضوع الذي أحرزه في الخارج وأحرز ماذا؟ فعلية الحكم فيه. هذا الذي يقال في الحدود الخامس هو من هذا القبيل. سغاية الأمر دال أن نقول بوجود فعل للحكم بعد تحقق الموضوع، هنا يقال بماذا؟ بأن نفس الحكم التقديري هذا واصل إلى مرحلة البعثية والمحركية. هذا وصول إلى مرحلة البعثية والمحركية هذا هم يتوقف على إحراز وجود الموضوع في الخارج، ثم الشك فيه بعد زوال التغير حتى يجري استصحابه، وحينئذ لا يجوز له أفتيه بنجاسة الماء المتغير إلا إذا وجد ماء متغير. ولا يفتي ببقاء هذه النجاسة بعد زوال التغير إلا إذا أحرز بقاء زوال التغير عن ذلك الماء الذي أحرز تغيره بالنجاسة. وهذا على خلاف الارتكاز الفقهي، لأنه كما قلنا الفقهاء لا إشكال لأنه يستندون إلى الاستصحاب من دون إحراز إلى وجود الموضوع وتحقق الموضوع في الخارج قابل تحقق، ما يحرز المجتهد تحقق الموضوع في الخارج، وجد الموضوع أو لم يوجد هو يفتي هذا بأن الماء المتغير بالنجاسة إذا زال عنه تغير فهو محكوم بماذا؟ بالنجاسة استنادا إلى الاستصحاب. هذا الاعتراض جوابه هذا هو أن المجتهد بإمكانه أن يجري هذا الاستصحاب حينما يلتفت إلى حكم الماء المتغير بالنجاسة من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى أن ينتظر ماذا؟ تحقق هذا الموضوع بماذا؟ بالخارج. بإمكانه أن يجري الاستصحاب بلا توقف على ماذا؟ على تحقق الموضوع في الخارج. والسر في ذلك هو أن الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد سواء كانت أدلة يثبت بها الأحكام الواقعية أو أدلة يثبت بها الأحكام الظاهرية، الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد هي دائما مفادها الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية، مفادها هذا. الأدلة تدل على أحكام مجعولة على نهج القضية شنو؟ الحقيقية، بمعنى أن الأدلة مفادها جعل حكم على تقدير وعلى فرض. إذا كان هنا إذا استطعت يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الحج، فوجوب الحج حكم مجعول من قبل الشارع ما يفهم من الدليل، لكن على فرضي وتقديري تحقق موضوعه لا على تحقق موضوعه. ليس الحكم هذا الحكم جعله وسيرور تحكم شرعي يتوقف على فرض تحقق الموضوع على تحقق الموضوع في الخارج، وإنما يتوقف على فرض تحققه وتقدير تحققه. إذا وجد إنسان مستطيع مخلى السير كذا كذا يجب عليه شنو؟ يجب عليه الحج. فالحكم والأحكام في القضايا الحقيقية هي ثابتة ثبوت تقديري، يعني بمعنى أنها ثابتة على تقديري تحقق ماذا؟ تحقق موضوعها. هذا هو مفاد الأدلة، هذا هو مفاد الأدلة. المجتهد الفقيه أيضا هو مقيد بأن يفتي بمفاد الأدلة، أن يفتي بماذا؟ بمفاد الدليل. فتوى المجتهد يجب أن تكون مطابقة علما لمفاد الدليل، فإذا دل عنده الدليل قام الدليل على أن الماء إذا تغير بالنجاسة يتنجس. هذا الدليل الذي يدل على هذا الحكم هذا دليل اجتهادي يدل عليه كحكم شنو؟ واقعي، أن الماء إذا تغير بالنجاسة ينجس. إذا قام عند المجتهد هذا الدليل وفرضنا أنه جهات المعتبرة في هذا الدليل كلها تامة، سندا تام، دلالة تام، ما بمشكلة، معارضة ما، كل الجهات فرضنا تماميتها وهذا الدليل تام سندا دلالة ليس له معارض، المجتهد يفتي بمضمونه يفتي بمفاده، فماذا يقول؟ قلنا مفاد القضية شنو؟ التقديرية، مفاد الحكم المجعول على نهج القضية شنو؟ الحقيقية. يفتي بهذا المفاد، يفتي بهذا المفاد. ما معنى فتوى المجتهد؟ المجتهد يقول أن الماء إذا تغير بالنجاسة شنو؟ يحكم شنو؟ نجاسته، يحكم بنجاسته. فالماء إذا تغير بالنجاسة محكوم بماذا؟ بالنجاسة. هي قضية فرضية، هي قضية تقديرية. ومن الواضح بأن فتوى المجتهد بهذا الحكم الواقعي استنادا إلى الدليل الاجتهادي واضح جدا أنه لا يتوقف على تحقق الموضوع في الخارج، وجد ماء متغير أو لم يوجد ماء متغير، على كل حال هو حكم شرعي يقول إذا تغير الماء بالنجاسة فهو محكوم بماذا؟ بالنجاسة، والمجتهد يفتي بهذا. إذن فتوى المجتهد بالحكم الواقعي استنادا إلى الدليل الاجتهادي لا يتوقف على تحقق الموضوع في الخارج، وهذا واضح. نفس الكلام يقال بماذا؟ بفتوى المجتهد بالحكم الظاهري المستند إلى من؟ إلى الاستصحاب، المستند إلى دليل الاستصحاب، نفس الشيء يقال به. أيضا هو حكم مجعول على نهج القضية الحقيقية، إذا كان هناك ماء متغير بالنجاسة وزال عنه التغير دليل الاستصحاب يقول هذا محكوم ماذا؟ بالنجاسة، مو الدليل الاجتهادي في الحكم الأولي في الواقع، لا دليل الاستصحاب يقول بأن هذا أيضا محكوم بماذا؟ بالنجاسة استنادا إلى أدلة الاستصحاب. غاية الأمر أن الحكم بالنجاسة هنا يكون حكما ظاهريا لأنه ثابت في ظرف الشك. إذا شككت في بقاء الحكم السابق، شككت في بقاء الحكم السابق، فهذا الشيء محكوم بماذا؟ بالنجاسة. هذا الحكم بالنجاسة حكم ظاهري يستند إلى الاستصحاب. فإذا فرضنا أن المجتهد تم عنده دليل الاستصحاب سندا دلالة وثبت بهذا الدليل ماذا؟ قاعدة الاستصحاب، بمعنى أن الإنسان إذا شك في شيء بعد اليقين به فحكمه وبقاء ذلك المتيقن، ابقاء ما كان على ما كان، هذا هو مفاد أدلة الاستصحاب. المجتهد هنا أيضا يفتي بهذا المفاد، يفتي بما يستنبطه من الدليل وما يستظهره من الدليل، ما يقدر يخالف ذلك. ما يستظهره من الدليل هو حكم ظاهري بالنجاسة على تقدير تحقق ماذا؟ هذه الأمور من اليقين السابق والشك شنو؟ والشك اللاحق، ويفتي بهذا. فيقول المجتهد هكذا، يعني يقول بأنه عندما يكون هنا يفترض وجود ماء متغير بالنجاسة حينئذ يحكم عليه بالنجاسة للدليل الاجتهادي، فإذا زال التغير قهرا راح يصير عدة شك في ماذا؟ يصير عدة شك في بقاء ذلك الحكم، يصير عدة شك في ماذا؟ في بقاء ذلك الحكم، فيطبق عادة الاستصحاب ويحكم بنجاسته استنادا من إلى دليل استصحاب. هذا الحكم بالنجاسة، الحكم الظاهر بالنجاسة، هو أيضا حكم على نهج القضية الحقيقية، هو حكم على تقدير وجود ما متغير بالنجاسة وزال عنه التغير وشك في بقاء شنو؟ نجاسته. يقول أنه عد دليل يقول بأنه على هذا الفرض والتقدير دليل يقول بأن هذا الشيء محكوم بماذا؟ بالنجاسة، أن هذا الشيء محكوم بالنجاسة. في كلتا الحالتين لا يتوقف فتوى المجتهد وحكم المجتهد بالنجاسة، سواء كان حكما واقعيا أو مستندا إلى الدليل الاجتهادي أو حكما ظاهريا مستندا إلى الاستصحاب دليل الاستصحاب، لا يتوقف على وجود الموضوع في الخارج، على كلا التقديرين لا يتوقف على وجود الموضوع في الخارج. كما أنه في الحكم الواقعي لا ينتظر المجتهد متى تحقق هذا الموضوع في الخارج حتى يفتي بنجاسته، وإنما يفتي بنجاسته على تقدير تحققه، على تقدير تحققه، هو أيضا في باب الاستصحاب. وماذا هو؟ لا يتوقف حكمه بالنجاسة استنادا إلى دليل الاستصحاب، لا يتوقف ماذا؟ تحقق الموضوع في الخارج، وإنما المجتهد يفترض ما متغير بالنجاسة ويفترض زوال التغير عنا، قهرا راح يصير عنده شك في بقاء ذلك شنو؟ ذلك الحكم. على هذا التقدير فيحصل شك، يقول أنه إذا حصل شك في بقاء ما تيقنت به سابقا فهو محكوم بما بالنجاسة، فهو يحكم بنجاسة هذا الشيء إذا شك في بقاء نجاسة الثابتة في الزمان السابق. فإذا هي أحكام يفتي به المجتهد ولا يتوقف تتوقف فتواه بها على 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 تحقق الموضوع فيما لا في الخارج. تحقق الموضوع في الخارج او لم يتحقق الموضوع في الخارج بامكان المجتهد ماذا؟ ان يفتي بهذه الفتوى بشكل عام، ما ينتظر الى ان يتحقق الموضوع بالخارج ويعلم به عند ان يصدر الفتوى. لا، لماذا؟ لانه قلنا ان فتوى المجتهد هي المجتهد يسمح له ان يفتي بما يستنبطه من الدليل، بما يفهمه من الدليل. فاذا كان الدليل هو مفاد قضيه مجعوله، حكم مجعول على نهج القضيه الحقيقيه، هو ايضا يفتي بماذا؟ بهذا الحكم المجعول على نهج القضيه شنو؟ الحقيقيه. غاية الأمر في باب الاستصحاب، المجتهد هو ينوب ماذا عن المكلف، هو يقول بأنه الماء إذا فرط تغير بالنجاسة يحكم بنجاسته استنادا إلى الدليل الاجتهادي، أزال عنه التغير يحصل شك لا محالة في بقاء ذلك الحكم. بإمكانه هو أن يطبق دليل الاستصحاب ويستصحب شنو؟ النجاسة الموجودة سابقا، ويفتي المكلف بنجاسة الماء المتغير إذا زال عنه التغير ظاهريا استنادا إلى دليل الاستصحاب. مو أن المقلد هو الذي يجري دليل الاستصحاب، لا، المجهد نفسه الفقيه نفسه يجري دليل الاستصحاب لأنه حصل له يقين بنجاسة الماء المتغير يقين سابق وشك لاحق في بقاء هذه النجاسة، لأنه عندما يزول التغير يشك في أن هذه النجاسة هل هي باقية أو لا، باعتبار ما مذكوره في محلنا من أن التغير ليس علة حدوثية وبقائية، وإنما هي علة شنو؟ حدوثا، لأنها علة حدوثا وشنو؟ وبقاء، أو أنها علة ماذا؟ علة حدوث حدوثا وشنو؟ وبقاء. نتيجة هذا يحصل الشك في بقاء الحكم بعد زوال التغير الذي قلنا أنه هو من الصفات الطارئة وليس من الصفات المقومة للموضوع، فلا يكون زواله موجبا لزوال الموضوع. فكل آن الاستصحاب المتوفرة وبإمكانه أن يفتي بذلك، ومن هنا يرى أنه لا يرى هذا الإشكال هنا كما لا يرد هناك أيضا، أن حتى بناء على المجهول هذا الإشكال لا يرد، لأن المجتهد دائما أحكم أحكام تقديرية كما هو ظاهر الأدلة، ما يستنبطه من الدليل هو يفتي به، وهذا لا يتوقف على وجود الضوء في الخارج. هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني. ومن هنا يظهر من هنا أنه يرتفع هذا الإشكال الأخير، وطبعا المقصود دائما هو يعني بالالتفات إلى ما ذكرناه في مقام الجواب الإشكال الأول، أن المقصود هو هذا استصحاب الحكم الثابت بالجعل الواصل إلى مرحلة البعثية والمحركية، هذا يجري ماذا؟ استصحابه عند الشك في زوال التغير، هذا هو الوجه الخامس الذي يقال لدفع أصل الشبهة أو أصل الإشكال على جريان الاستصحاب في الشبهة الشنو؟ في الشبهة الحكمية. كله صار كلام عربي جانبي. أصل المطلب ماذا؟ هو أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، استصحاب الحكم المجعول لا يجري في الشبهات الحكمية لأنه معارض بماذا؟ باستصحاب عدم الجعل. كلامنا احنا في هذا اللي ينشأ منه تفصيل بين الشبهات الحكمية فلا يجري فيها الاستصحاب والشبهات الموضوع فيجري فيها الاستصحاب، كلامنا في هذا تفصيل. هذا عرضا تبعا للسيد الشهيد قدس الله نفسه أن في هذا البحث، وهو أساسا هو قبل أن نتكلم عن المعارضة أساسا هل يجري استصحاب الحكم المجعول أو لا، وأثار الإشكال السابق، وكانت هذه الأجوبة عن ماذا؟ عن هذا الإشكال السابق. إذا فرضنا أن انتهينا من هذا الإشكال وقلنا أنه لا مانع من جريان استصحاب الحكم المجعول، إما نؤمن بفكرة مجعول كما يؤمنون بها، أو وفعل إشكال مثلا، أو نؤمن بالفكرة الأخيرة التي قلناها. على كل حال الاستصحاب الحكم المجعول في الشبهات الحكمية ما به مشكلة، لا يرد عليه الإشكال، لأن استطعنا أن نتصور أن له حدوث وبقاء حتى مع إنكار المجعول، مع إنكار حالة المجعول استطعنا أن نتصور أن له حدوث وشم وبقاء مع إنكار المجعول بالبيان الذي ذكرناه. بعد نفرغ عن هذا حينئذ نجي إلى إشكال المعارضة. إشكال المعارضة تقدم الكلام عن الأجوبة التي ذكرت لدفع هذا الإشكال، ذكرنا وجوه عديدة كان آخرها ما ذكر السيد الشهيد اللي دخل فيها بحث الثاني، ذكرنا هذه الوجوه السابقة لدفع إشكال المعارضة. قد يضاف إلى تلك الأجوبة جواب آخر دفع إشكال المعارضة، خلاصته إنكار بيان إصالة عدم الجعل، استصحاب عدم الجعل، أن استصحاب عدم الجعل ما يجري. سغاية الأمر أنه تقدم في أحد الأجوبة السابقة نقلا عن المحقق النائي قدس الله نفسه أنه كان ما يجري لأنه لا يترتب عليه الأثر، يقول الأثر يترتب لا يترتب على الجعل، وإنما الأثر يترتب على المجعول. إذن لا أثر لاستصحاب جعل أو استصحاب عدم الجعل، ما يترتب عليه أثر، نقدر نجري استصحاب الجعل ما لا أثر، وإذا ما لا أثر وما يجري استصحاب الجعل استصحاب عدم الجعل أيضا ما يجري. لماذا؟ لأنه ما أقدر أنفي به أثر حتى أقول أنه يكون قابل للتعبد باعتبار أنه ينفي ذلك الأثر، هذا إنما يصح عندما يكون الأثر ثابتا شنو للجعل، فباستصحاب عدم الجعل يكون هذا الاستصحاب معقول لأنه فائدته شنو هو التعبد بماذا؟ بنفي ذلك الأثر الذي يترتب على الجعل. فقال لا، أن الجعل ما له أثر، الأثر اللي هو التنجيل وجوب الإطاعة وأمثال من الأحكام العقلية كلها تترتب على المجعول، أما الجعل فليس له شنو أي أثر، ولذا لا يجري لا استصحاب الجعل لو فرض تمامية الأركان فيه ولا استصحاب عدم الجعل. فأنكر جريانا بعد ارتاح من مسألة إشكال شنو المعارضة، فيجري استصحاب الحكم المجعول في الشبهة الحكمية بإحدى الصيغ المتقدمة. هذا الجواب لا، هذا ما نلاحظ هذه الجهة، وإنما يقول الاستصحاب لا يجري في عدم الجعل باعتبار أن الجعل لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التعبد به، لا يجري استصحاب في الجعل ولا في عدم الجعل، لأن الجعل لا يمكن التعبد به لا يجري فيه جنب الاستصحاب، فإذن الجعل لا يمكن التعبد به، عدم الجعل أيضا يكون شنو كذلك، فكل الجعل وعدم الجعل لا يمكن التعبد به فلا يجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ ما هي النكتة في ذلك؟ تبين هذه النكتة، وهي أن الجعل من الأمور التكوينية وليس أمرا اعتباريا حتى يعقل فيه التعبد، التعبد إنما يعقل في ماذا؟ يعقل الأمور الاعتبارية، أما الأمور التكوينية لا معنى لتعبد من التعبد، التكوين غير معقول لأنه غير قابل هو الجعل التعبدي، الجعل الرعي والتعبد الشرعي الأمر التكويني، الأمور التكوينية جعل غير قابل، القابل للجعل هو الاعتباري، هاي مهمة هاي كبرى. ففي محل الكلام طبقنا في الكلام يقال الجعل نفسه هو أمر تكويني، الجعل والاعتبار أمر تكويني، أنفي نفس المعتبر والجاعل ليس أمرا اعتباري. نفس الجعل ليس أمرا. نعم المجعول المعتر هو يكون أمر شنو اعتباري قابل للجعل. أما الجعل هو تكويني واقعي قائم في نفس ماذا في نفس المبر وجاعل. فلا معنى للتعبد به, لا يعقل التعبد به لأنه يكون من قبيل التعبد بالأمور التكوينية فغير معقول. ما للتعبد وجعل الشر هي أمور اعتبارية, أما الأمر التكويني فهو غير قابل من للتعبد غير قابل للجعل الشرعي. وعليه فلا يمكن تطبيق أدلة الاستصحاب على أدلة الاستصحاب المفادها التعبد ببقاء ما كان. فمفاد أدلة الاستصحاب التعبد ببقاء ما كان, هاي تشمل المعتبر لا تشمل الاعتبار, تشمل جعول اللي هو الحكم الاعتباري لا تشمل نفس الجعل. الجعل لا يمكن في الاستصحاب لأن هذا معناه أننا نتعبد بأمر تكوين له علاقة بالاعتبار, ليس هو أمرا اعتباريا وإنما هو أمر تكويني لا يعقل تعلق العبد به, وتكون أدلة الاستصحاب غير شاملة له وإنما شمل الأمور الاعتبارية يمكن التعبد وجعلها شرعا. وهذا حال عدم الجعل أيضا يكون من هذا القبيل, فإذا كان الجعل لا يعقل التعبد به ولا يشمله دليل الاستصحاب عدم الجعل أيضا يكون كذلك. ومن هنا لا يمكن جريان استصحاب عدم الجعل حتى يعارض استصحاب الحكم المجعول. وصلى الله على